السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا شهر رمضان تمر أيامه ولياليه، ولم يبق منه إلا هذه الأيام العشر الأخيرة من هذا الشهر المبارك. ويستحب للمسلم في هذه الأيام أن يكثر من الاجتهاد في العبادة والذكر والطاعة والقرب إلى الله عز وجل. وقد ورد في فضل هذه الأيام قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر. اختلف المفسرون في هذا المقصود بالقسم بهذه الليالي، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. وقال آخرون: العشر هي العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان، وأن الله عز وجل فضل هذه الليالي بليلة القدر. وهذا هو الراجح من حيث الليالي، فإن الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل من غيرها. والأيام أي النهار بالعشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل من غيرها، وبهذا يكون يعني جمعا بين الآيات والأحاديث الواردة في فضل هذه الليالي وفضل هذه الأيام. ولذلك تميزت هذه الليالي بليلة القدر، وتميزت الأيام العشر الأول من ذي الحجة بوقفة عرفات. أما ليلة القدر فقد جاء في فضلها قول الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الصورة بيّنت عدة فضائل لليلة القدر، أنها فضلها الله عز وجل بأن أنزل فيها القرآن. أنزل الله عز وجل القرآن في ليلة القدر. والفضيلة الثانية أن الملائكة تتنزل في هذه الليلة حتى تكون كعدد الرمال، فتملأ الأرض في هذه الليلة المباركة. والفضيلة الثالثة أن الله عز وجل وصفها بقوله: سلام. سلام أي لا إثم فيها، أو سلام من الشرور، أو سلام بأن الملائكة تسلم على الصالحين من عباد الله المؤمنين. أيضا ذكر الله عز وجل أنها خير من ألف شهر، وهذا لعظم فضل هذه الليلة، إنها لا تساوي ألف شهر، وألف شهر ما يعادل 83 سنة وبعض السنة. فهذه الليلة لا تعادل ألف شهر فحسب، بل هي خير من ألف شهر. ولك أن تتصور هذه الخيرية بأنها وردت بصورة النكرة التي تفيد العموم، فهذه الخيرية لا حد لها، فهي خير من ألف شهر، لا حد لهذه الزيادة ولهذا الفضل الذي جعله الله عز وجل في هذه الليلة. وأيضا قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة، فوصف الله عز وجل هذه الليلة بأنها ليلة مباركة، وأنها فيها يفرق من فضائلها أيضا أنها فيها يفرق كل أمر حكيم، أي تقدر فيها مقادير الخلائق في هذه الليلة إلى العام الذي بعده، فيقدر فيها، حتى يقول ابن عباس: يقدر فيها فلان يموت هذا العام، فلان يحج هذا العام، فلان كذا كذا، فتقدر فيها مقادير الخلائق في العام إلى العام الذي بعده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لفضل هذه الأيام يكثر من الاجتهاد فيه من العبادة والطاعة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة وشد مئذرة وأيقظ أهله. أما قوله شد مئذرة فهو كناية عن تركه الجماع وقربان النساء. أحيا ليله، إذن هذه زيادة فضيلة في قيام الليل في هذه الليلة، أنه يحيي الليل كله، ومعلوم أن السنة أنه كان يقوم بعض الليل وينام بعض الليل، لكن يفضل أو يخص هذه الليالي من دون الليالي بإحياء الليل. طب نسمع سؤال الأخ عمرو ثم نعود إلى كلامنا إن شاء الله تعالى. تفضل أخ عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخي الأخ عمرو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر من القيام في هذه الليالي العشر، حتى إنه يحيي الليل كله، وهذا طبعا خصوصية لهذه الليالي عن قوله صلى الله عليه وسلم: ولكني أقوم وأرقد، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، لكن لعظم وفضل هذه الليالي أنه كان يحيي الليل كله، وأنه كان يوقظ أهله، أي لإحياء هذه الليالي بالطاعة والذكر والعبادة لله عز وجل. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ طب نسمع السؤال أخي محمود ثم نسمع حديث الرسول.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
طيب يا شيخ، قلت لك ما يصير بنفسك سؤال. أنا عندي والدي كثير الحلف باليمين.
والدك كثير الحلف باليمين؟
كثير يعني دائما تجد عنده هذه الكلمة: علي يمين علي يمين، وذلك اليوم حلف على أخي بيمين كثير جدا، وكان في لحظة عصبية شديدة جدا، يقول له: علي اليمين لا ترجع إلى هذا المكان، مثلا الذي هو كان فيه، بصفة أنه كان يعمل: علي اليمين لا ترجع، علي اليمين لا ترجع إلى هذا المكان. وبعدها ثاني يوم كرر يعني نفس الحلفة. والآن أخي يعني شاهد مصلحته بأنه هو سوف يرد إلى هذا المكان الذي كان يعمل فيه، لأن هذا المكان يوجد به حرفة يتعلمها، شيء يعني يعينه على زمانه، يعني بدل من أن يعمل في 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 عاملا في في محل ويأخذ راتبا قليلا ويأتي في نهاية عمره لا يعرف شيئا. معي يا شيخ؟
أي معك يا أخي.
يعني هو الآن يريد أن يرد أن يعمل لهذه الحرفة لكي يعني
طيب.
لكي يلقى شيئا في 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 دنيته، يعني حرفة يستطيع أن يعني يتقنها ويكون له، مثلا يكون له حرفة في هذه الدنيا. ونحن نريد منك الإجابة بفضل الله أولا
ثم
مجهودك.
تفضل. فسؤال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: يا رسول الله، إذا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ويعني بننصح أخواننا المسلمين أن يقصروا من هذا الدعاء في هذه الليالي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسمع سؤال الأخ أحمد من الجزائر ونجيب على هذه السؤال الأولاني إن شاء الله تعالى. الأخ أحمد تفضل. يا أخ أحمد.
ألو شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سيد الشيخ، امبارح بالأمس قبل أذان المغرب بحوالي ربع ساعة شيخ، بينما كانت الوالدة يعني تحضر الأكل،
ثاني
أخذت قطعة من الأكل وأكلتها الشيخ ناسيا يعني.
ناسيا؟
أيه.
نعم.
ثم كففت يعني ما كليتش بعد حتى أذن أذن المغرب،
تذكرت وطرفت الأكل.
أما السؤال الثاني شيخ، عندنا في الحي إمام يصلي بنا التراويح، هي شيخ يقرأ من المصحف.
يقرأ من المصحف؟
نعم.
طيب.
ما رأي سماحتكم في هذا؟
أيوه.
والسؤال الثالث يا شيخ، هذو الروافض هذو أو الشيعة كما يسمون، هل يجوز يعني نكفرهم يعني أو نلعنهم أو نسبهم؟
أيوه.
طيب. وبارك الله فيك.
الله يحفظك. بارك الله فيك. نعود إن شاء الله تعالى نسمع السؤال الأخ محمود. إن والده كثير الحلف، هذه طبعا من العادات السيئة التي يعني يقع فيها للأسف الشديد كثير من المسلمين، أنه كلما أراد أن يتكلم يحلف بالطلاق، وهذا الحلف بالطلاق من الأمور التي لم تكن معروفة عند السلف رضي الله تعالى عنهم، لم يكونوا يحلفون بالطلاق لأن هذا لا يكون فيه تعظيم لحدود الله عز وجل وشعائر الله سبحانه وتعالى. أما من حيث الحكم الحلف بالطلاق أن يقول علي الطلاق، فإذا كان هذا الكلام خرج منه على سبيل اللغو مثل الحلف باليمين، الحلف باليمين بالله يقول قل والله تعالى والله إذا والله، فإذا كانت الكلمة على لسانه تخرج بلا عقد للقلب عليها فإنها تكون لغوا ولا يكون لا يترتب عليها أي أثر. أما إذا كان يحلف عاقدا القلب بهذا الحلف ويعني يحلف ليلزم نفسه أو يلزم غيره بهذا الحلف، فهذا هو الذي يترتب عليه أثر الحلف. فالراجح ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الحلف بالطلاق أن يقول علي الطلاق، فإن تحليل الكلمة أو معنى الكلمة يلزمني الطلاق، فهذا ليس طلاقا بل هو إلزام لنفسه بإيقاع الطلاق لكنه لم يوقع الطلاق بعد. ففي هذه الحالة نقول إنه إذا حلف في مثل هذا الحلف فإنه يكفر، إذا كان إذا الشرط الأولاني أن يكون عاقد القلب بالحلف، الشرط الثاني أن يكون الحلف بقوله علي الطلاق وليس بالطلاق المعلق، فقوله علي الطلاق فإنه في هذه الحالة نقول إن هذا اليمين أو هذا اللفظ هو حلف بالطلاق وله حكم اليمين، وكفارته كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فالصيام 3 أيام، هذا إذا كان عاقد القلب. أما إذا لم يكن عاقد القلب فهو لغو لا شيء عليه. كذلك لا يكون في لجاج كما يقول الأخ أنه كان في حالة غضب شديد، فهذا طبعا يحتاج كما ذكرنا من قبل أحوال الغضب، الغضب له 3 أحوال، إذا كان في مبادئ الغضب فهذا ينعقد، إذا كان في غضب شديد بحيث الإنسان يكون سائر لا يدري ما يقول، أو في حالة غضب متسرع في كلامه لا يتحكم في إرادته، ففي هذه الحالة الطلاق لا يقع. وعلى هذا نقول الأخ يعني انظر في هذه الأيمان التي حلف أبوك على أخيك في الذهاب لهذا العمل، إن كان عقد القلب على ذلك فهو يكفر كفارة يمين، وفي كل في جميع الأحوال ف فإن الطلاق ليس هناك طلاق، ولكن إما كفرت يمين وإما أن يكون اليمين يمين لغو لا شيء عليه. الأخ الذي أكل، أخ من الجزائر، يقول قبل المغرب نسي وأكل، ونحن معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كان ناسيا وأكل أو شرب فهو يتم الصوم ولا شيء عليه. طيب نسمع سؤال الأخ أبو عمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلت عمك حضرتك يا فضيلة الشيخ.
السلام تقبل الله منا ومنكم.
بعد إذن حضرتك بسأل عن زكاة الفطر.
زكاة الفطر.
هل تجوز قيمة ولا تجوز؟
طيب.
زكاة الفطر تجوز قيمة ولا؟
ولا طعام. طيب. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. نعود نسمع السؤال لأبو عمار، بيتكلم عن قراءة الإمام من المصحف. الحقيقة هذه القضية أيضا من المسائل التي كثرت في هذه الأيام، خاصة في شهر رمضان، وبعض الأئمة كمان توسع فأصبح يقرأ من المصحف حتى في الفرائض، والخلاف واقع بين العلماء في صحة هذا العمل. ولم يثبت طبعا العبادة لابد أن يكون عليها دليل من القرآن والسنة، وإذا لم يثبت دليل يبقى احنا مطالبون أن نتبع ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه. لم يثبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياة الخلفاء الراشدين ولا غيرهم أنهم يعني الآئمة كانوا يقرؤون القرآن من المصحف. كل الذي ثبت في هذا أثر طيب الأخ محمود من ليبيا، نسمع السؤال. تفضل الأخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خير يا شيخ، قلت لك أنا يا شيخ محمود بس أريد بس أن أوضح لك السؤال من الأول، بس السؤال أول سؤال بس، هل هو عليه كفارة يعني كفارة اليمين؟ هو لم ينطق بكلمة علي الطلاق، نطق بعلي اليمين هكذا، وكان في غضب. يعني أنا أعرف ربي عندما يكون في غضب يعني هذه الكلمة تخرج منه يعني طبيعيا يعني في
طيب علي اليمين يعني يلزمني
في
نعم هو نفس السؤال يعني ما في جديد، هو نفس السؤال يعني علي اليمين، وطبعا يقصد باليمين الطلاق، او اذا كان يقصد اليمين بالله يبقى هذا اوضح، يعني يلزمني علي يعني يلزمني وليس علي يعني وقع علي اليمين، لانه اليمين لا يقع على الرجل او الطلاق لا يقع على الرجل لكن يقع على المرأة، فهو يلزم علي يعني يلزمني أن أطلق، يلزمني أن أحلف، فهو خرج مخرج الحلف باليمين، ويبقى في كلتا الحالات عليه كفارة اليمين التي ذكرناها، وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. بالنسبة لقراءة المصحف، كل الذي ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تجعل مولاها يصلي بها إماما وكان يقرأ من المصحف، وثبت عن بعض السلف فيما أذكر الإمام الشعبي كان يقول كان يقرهون ذلك لأن فيه تشبها باليهود. القراءة من المصحف، بعض الآئمة قال ببطلان الصلاة، منهم الإمام ابن حزم قال ببطلان الصلاة إذا قرأ من المصحف لأنه فيها حركة وفيها انشغال بتقليب الصفحات ونحو ذلك، وبعضهم قالوا بالكراهة لأنه لم يثبت في ذلك فعل من فعل السلف رضي الله تعالى. وده أقل ما نقول في هذا الأمر، أنه لا يجوز للإمام أن يمسك المصحف ويقرأ منه، ولا يجوز للمأموم كذلك أن يمسك المصحف ويفتح المصحف خلف الإمام، لكن يجوز في حالة واحدة فقط إذا أردنا أن نأخذ بأثر عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو إذا لم نجد إماما يصلي بالناس واحتجنا إلى أن يقف أحدنا إماما وكان لا يمكن ذلك إلا بقراءة المصحف، فنقول هذا الحالة الوحيدة التي يمكن أن نقول يجوز فيها للإمام أن يقرأ القرآن من المصحف. ولكن القضية أنه لا يشترط للإمام أنه يقرأ الختمة في رمضان، يعني لا يشترط، يعني هو حافظ 15 جزء مثلا، حافظ 10 جزء ممكن يقرأهم ويرددهم بعد ذلك، يعيدهم مرة واثنين وثلاثة فيش مشكلة، لكن هي القضية بتأتي من يعني خطأ يبنى على خطأ، فالناس تظن أنه لابد أن الإمام يقرأ بالترتيب وأنه يختم الختمة كاملة في رمضان، وأنه لابد أن إذا كان هناك أحد الحفاظ لا يحفظ القرآن كله يبقى زنأتي برجل يقرأ من المصحف. الصحيح أن هذا يكون مخالف للسنة أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان أقرأنا لكتاب الله يحفظ 20 جزء مثلا والناس لا تعرف هذا يتقدم إذا لم يكن هذا الإمام الراتب، فيتقدم هذا للإمامة ويقرأ من حفظه. ثم إن في قراءة القرآن من المصحف تضيع لحفظ كتاب الله عز وجل، لأن الناس تعودت إنه خلاص الأمر سهل هنفتح المصحف نقرأ، فيترك الناس ويهمل الناس في حفظ القرآن أو على الأقل في إتقان حفظ القرآن، لأنه سيتكاسل وسيذهب ويقرأ من المصحف والأمر بالنسبة له سهل. وكذلك الذين يقرؤون ويمسكون المصاحف خلف الأئمة أصبح هناك تكاسل عن حفظ القرآن أو إتقان حفظ القرآن. فإذا الراجح في هذا أنه لا يقرأ الإمام من المصحف إلا في حالة أننا إذا لم نجد إماما آخر يقرأ من المصحف. أما الشيعة فهي فرقة ضالة ولها اعتقادات فاسدة تخالف بها أهل السنة والجماعة، وهي من أشنع الفرق وأشدها على الإسلام والمسلمين، لأنهم يلعنون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويكفرونهم، ولأنهم يدعون ويتهمون أهل السنة بأن القرآن الذي بين أيدينا هو قرآن محرف، ولأنهم أيضا يعني يمرقون من الدين بمنهج التقية، حيث هم من أكذب الناس، ولا تستطيع أنك تعرف سريرة واحدا منهم لهذه السريرة الباطنية الغامضة. ولذلك كما يقول الإمام الشعبي: لو سئلت اليهود من أفضل أهل ملتكم لقالوا أصحاب موسى، ولو سئلت النصارى من أفضل أهل ملتكم لقالوا أصحاب عيسى، ولو سئلت الشيعة من شر أهل ملتكم، وليس أفضل هذا السؤال اختلف، من شر أهل ملتكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما مسألة التكفير فيعني إحنا نقول إنهم من البدع من الفرق الضالة، ولكن لا نحكم بكفرهم. وقد يصل الحال ببعض أعيانهم من الأئم من أئمتهم إلى الكفر والعياذ بالله إذا أقيمت عليهم الحجة بذلك. الأخ أبو عمار يسأل عن زكاة الفطر. أظن السؤال لا متكرر كثير وأجبنا عليه في اللقاء السابق يوم الجمعة، وقلنا إن زكاة الفطر الحديث حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فرضها بالصاعات، وحاجة الذين يقولون إحنا الفقير محتاج إلى المال، وهل يستغني الفقير عن الطعام؟ لا يستغني عن الطعام، وأنت توفر له المال بهذا الطعام، هذه واحدة. ثانيا أن الفقراء الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كانوا يحتاجون إلى المال، والحال كالحال، ومع ذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو فرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة طعاما. الأمر الثالث أن الزكاة عبادة، والعبادة متعلقة بالذمة لا تبرأ إلا بما شرعه الشرع. الأمر الرابع أن الفقير إذا كان يحتاج إلى المال فإنه سيأتيه المال من زكاة المال ومن الصدقات وغيرها كالوقف والهبات ونحوها، فالأمر ليس متوقف للحصول على المال من زكاة الفطر. الأمر الخامس أنه إذا أخرج زكاة الفطر طعاما فإن زكاته صحيحة على جميع المذاهب، لا يختلف مذهب من المذاهب في صحة زكاة الفطر لمن أخرجها طعاما. وأما إذا أخرجها قيمة الطعام نقود فإن زكاته في هذه الحالة سيختلف عليه أو في صحة زكاته أهل العلم. فهناك ثلاثة من المذاهب يقولون ببطلان الزكاة ولم يصححها إلا المذهب الحنفي. والإنسان في مثل هذه الحالة العاقل يعني يبرء ذمته ويجعل الزكاة الصحيحة على المذاهب كلها فيخرجها طعاما، وهذا هو الرجح. طيب نسمع السؤال الأخ سامح. تفضل يا أخي. تفضل يا أخي. طيب إذن زكاة الفطر الصحيح أننا نخرجها طعام لقوله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام صاع من بعض الناس يرى ما هو يأخذ الطعام ويروح يبيعه الفقير إذا تملك الزكاة له حق التصرف فيها كيف شاء. يعني لا نعطيه الزكاة ونشترط عليه شروط لا تبيعها لا تهديها لا كذا إلى آخره. وأيضا قد نقول أيضا في رد على هذه الشبهة، والفقير قد يأخذ النقود ويعصي الله بها ويشتري بها سجاير ويصرف فيها وينفقها في الملاهي، فالأمر لا يكون هكذا بالقياس ولكن يكون بالأدلة الصحيحة. أيضا إذا أخذ الزكاة وذهب ليبيعها يعني لا حرج عليه في ذلك، بل ربما نكون قد أعطيناه حركة بدل ما هو خامل لا يتحرك ولا يبيع ولا يتاجر ولا يكسب، ربما أخذ هذه الزكاة وذهب ليتجر بها فوجد حلاوة ولذة البيع والشراء، ربما ينفتح له مجال أن يكون تاجرا ويستطيع أن يبيع ويشتري بعد ذلك. فلا بأس إذن أن نعطيه زكاة الفطر طعاما ويخرج هذه الزكاة ويتصرف فيها الفقير بعد ذلك كيف شاء. وبالمناسبة فإن بعض الناس بتيجي من تخرج زكاة الفطر في أول رمضان، أقول الزكاة تكون في آخر رمضان ويجوز أن نقدمها قبل آخر رمضان بيوم أو يومين. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الزكاة طعمة، فقال هي طعمة للمساكين وطهرة للصائم، فهي طعمة للمساكين طعام يطعمه المسكين، وتخرج في آخر شهر رمضان يعني قبل غروب شمس، يعني وقت الوجوب هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز أن نقدمها بيوم أو يومين. لكن هنا في مسألة، إذا كان الناس يعني يقول لك لازم يعني مسألة أنه يخرج طعام في حرج عليه، فنقول هناك يعني بعض الناس بعض الجمعيات بعض أهل الخير يجمعون الزكاة عن الناس ويخرجونهم الفقير، فهذا هؤلاء وكلاء، يعني الجمعية الخيرية مثلا تقوم بدور الوكيل عن أصحاب الزكاة، فأنت تعطيه الزكاة نقودا، لا يكون نيتك أن تخرجها نقودا، لكن نيتك أنك توكل هذا المسجد أن يخرج الزكاة طعاما. إذا أنت أخرجتها طعام وجعلت الوكيل يتصرف بدلا منك، فتعطي هذه الزكاة لهذا المسجد، تعطي هذه الزكاة للمسجد ويخرج عنك. طيب نسمع السؤال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عايز اسال سؤال.
نعم.
بس هو في كذا نقطة يعني.
اتفضل.
انا ببيع ايه ملايات بالقسط وتوفري وفوت كده.
ببيع ملايات بالقسط.
في البيت بخيط في البيت عن
مني.
وببيع بيجامات وجليب وحاجات من زي.
طيب.
ففي ناس بتطلب مني موبايل سراير ثلاجة غسالة مفروشات.
طيب.
بجيبها بالقسط وكده.
ايوه.
بس انا ما عنديش محل. انا بجيبها ووزعها في البيوت. يعني الناس المتقدمين في البيوت ناس مسنة فبيقدروش ياخدوا من الحاجة فبطلوا اروح لهم البيت.
طيب.
ده حرام ولا حلال؟
ده السؤال الاول. في حاجة تاني؟
يعني هم ساعات بيجوا معايا يختاروا الحاجة وبيمشوا من المحل. ما يعرفوش بتاع الحاجة بس بيشاوروا على الحاجة اللي هم عايزينها وبيمشوا. فبرضه ده حلال ولا حرام؟
طيب.
ماشي حطيتها؟
ايوه.
طب عايز تسوي يعني اي حاجه كده فحضرتك تقول لي بس حلال ولا حرام ان انا اعمل المعامله
طيب.
دي ولا كده.
طيب في حاجه تاني؟
الله كله خير. الله
يكرمك. طيب. برضك السؤال ده اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اولا بالنسبه لبيع القسط احنا نذهب مع الراي الذي يقول بجواز بيع القسط، بس يعني بيع القسط له حالات. الحاله الاولانيه اللي ما فيهاش نتكلم عليها انها جائزه وهو مذهب جمهور العلماء، ان انا عندي بضاعه وبيجي بعرضها للبيع، بيجي المشتري اريد ان اشتري هذه كاش بكذا وقسط بكذا فابيعه على سعر واحد، فهذه الحاله جائزه ويعني ذهب الى ذلك جمهور العلماء، وان كان بعض اهل العلم كالشيخ الالباني يقول بعدم صحه هذا البيع ايضا. بالنسبه للحاله الثانيه الاخت بتسال عليها بقى، ان واحد معاه فلوس وبيجي له زبون عايز يشتري حاجه. طب نسمع السؤال دوت ونجاوب على سؤال الاخت ان شاء الله. اتفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كنت بسال حضرتك يا شيخ عن حكم صلاه التهجد، يعني صلينا قيام رمضان 11 ركعه، هل يجوز ان احنا نيجي نروح المسجد ونصلي صلاه التهجد؟ عشان سمعت بعض المشايخ ان هم بيبدعوا الصلاه دي.
طيب
جزاك الله خير.
الحالة الثانية اللي الأخت بتسأل عليها بقى إن واحد معه فلوس، هي أولا بتبيع، لكن بيحصل إن في أشياء مش موجودة عندها، بيجي الزبون عايز أشتري زي ما بنسمع ملايات فوط تلاغي إلى آخره، فهي تذهب تشتري له وتبيع هذه السلعة. طبعا ثبت في الحديث حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد أن يشتري الثوب ليس عندي فأذهب فأبتاع له، يعني أشتري له ثم أبيع إياه. قال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك، إذا لا يجوز إنسان أن يبيع شيئا لا يملكه. لكن إذا كان وعده بالبيع، إذا هناك في فرق بين البيع اللي هو عقد إلزام بين طرفين، مبادلة بين الطرفين، ده بيدفع الثمن وده بياخد السلعة، وبين الوعد بالبيع. وهذا ما ذهب إليه المجمع الفقهي أنه يجوز المواعدة بالبيع، يعني الزبون لو قال للأخت أو لغيرها والله أنا عايز مثلا أشتري طقم ملايات، فهي تذهب فتشتري هذا الطقم ثم بعد ذلك تعرض طقم الملايات لي ولا يلزم بالشراء. هذا معنى المواعدة، يعني بعد ما نشتري الطقم الملايات هل يلزم المشتري أن يشتري هذا الطقم؟ لا، لا يلزم، ولا يلزم أيضا هي أن تبيعه له، ممكن تجيبه وتبيعه لغيرها، ولا نتفق على السعر إلا بعدما الأخت تشتري الحاجة المطلوبة، وبعد كده يحصل العقد البيع. إذن هذا موعدة، واحد عايز يشتري شيء معين فتذهب هي فتشتريه له ثم تملكه وتنقله إلى حوزتها في بيتها أو في مكان خاص بها أو في مكان بعيد عن التاجر اشتريت منه، وبعدين يجي الشخص اللي عايز يشتري فنبتدي نتكلم في السعر ونبتدي نتكلم في عقد البيع ونبتدي نملك البيع. إذن هذه موعدة بالبيع. طيب نسمع السؤال الأخ محمد إن شاء الله. طيب تفضل الأخ محمد. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زعلان يا شيخنا.
الله يحفظك.
زعلان يا شيخنا.
تفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله.
منور يا شيخنا.
الله يبارك فيك. تفضل يا أخ محمد.
الحقنة الأنسولين والحقن في نهار رمضان تفطر أم لا؟
الحقن. طيب حاجة تاني؟
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
طيب بالنسبة للحقن، هناك الحقن قسمين، طبعا في حقن غير مغذية وفي حقن مغذية. الحقن الغير مغذية هذه لا خلاف أنها لا تفطر الصائم، لأنها ليس طعاما ولا شراب، وليست في معنى الطعام والشراب، سواء بقى كانت أنسولين أو كانت مضاد حيوي أو كانت حقنة شراجية أو نحو ذلك، كل هذه لا تفطر الصائم. أما الخلاف الواقع بين العلماء فهو في الحقن المغذية، هل تفطر الصائم أم لا؟ فبعضهم يرى أنها تفطر الصائم لأنها تقوم مقام الطعام والشراب، وبعضهم يرى أنها لا تفطر الصائم لأنها ليست طعاما ولا شرابا، ولا يجد فيها الإنسان معنى التشهي بالطعام والشراب، ولأنها لا تؤخذ من منفذ الطعام والشراب فتكون أيضا غير مفطرة. وهذا الذي يترجح عندي والله أعلم الحقيقة، يعني الوقت انتهى، ويعني إن شاء الله بقي سؤال لعلنا نجيب عنه في وقت آخر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.